أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث في حجية الظهور. أقسام الدلالة. كان الكلام في البحث الأول عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، البحث الثاني في إثبات صدور الدليل الشرعي، اليوم إن شاء الله نشرع في البحث الثالث في حجية الظهور. أقسام الدلالة. الدليل الشرعي إما نص وإما ظاهر وإما مجمل. فاللفظ في دلالته على معناه إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا. فما الفارق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ الدليل الشرعي تارة يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ومعين وواضح ومتيقن، كما لو كان له معنى واحد ومحل فارد، كقوله عز وجل قل هو الله أحد، ترجع إلى كلمات اللغويين، الأحد في اللغة هو الواحد الذي لا ثاني له، بخلاف واحد له اثنان وثلاثة، أما أحد ليس في مقابله واحد، ليس في مقابله اثنين وثلاثة. فإذا قل هو الله أحد يعني قل هو الله واحد لا ثاني له. فإذا الآية وكلمة أحد نص في التوحيد. يعني ماذا؟ اللفظ له معنى معين محدد متيقن مجزوم به. هنا لا شك ولا ريب النص حجة. لماذا؟ لأن الدليل دل على تعيين المدلول التصوري والمدلول التصديقي بنحو جازم. ما هو المدلول التصوري؟ المعنى الوضعي. ما هو المدلول التصديقي؟ قصد المتكلم للمعنى عندما أورد اللفظ. هنا لفظ أحد ما هو مدلولها الوضعي والتصوري؟ الواحد الذي لا ثاني له. ما هو مدلولها التصديقي؟ يعني الله تبارك وتعالى حينما أورد لفظة أحد ماذا كان مقصوده؟ عندما أورد لفظة أحد ما هو المعنى الذي قصده؟ الجواب قصد الواحد الذي لا ثاني له. إذن عندنا يقين بمدلولين، يقين بالمدلول التصوري ويقين بالمدلول التصديقي. إذن النص لا شك ولا ريب في حجيته. لماذا؟ لأن الدليل يفيد اليقين بالمدلول التصوري والتصديقي معا، لأن الدليل يفيد القطع بالمدلول التصوري والتصديق للنص. هذا تمام الكلام في القسم الأول وهو النص. وتكلمنا في حيثيتين: أولا الموضوع، ثانيا الحكم. أولا بينا معنى النص، وقلنا النص هو اللفظ الذي له مدلول معين ومحدد ومتعين ومتيقن ومجزوم به. عباراتنا شتى. وحسنك، ما نقول وحسنك مشكل بعين، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. يقع الكلام في الأمر الثاني وهو الظاهر، اللفظ الظاهر. ونتكلم في نقطتين أيضا: أولا في بيان الموضوع معنى الظاهر، ثانيا في بيان المحمول حكم الظاهر. أولا معنى الظاهر: اللفظ الظاهر هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، أكثر من مدلول، إلا أن أحد المعاني والمداليل أسرع انسباقا إلى الذهن. إذن اللفظ الظاهر هو اللفظ الذي له عدة معاني، إلا أن أحد المعاني أقرب من غيرها وأقوى من غيرها. مثلا قوله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ نرجع إلى كلمات اللغويين، نجد له تفسيران. التفسير الأول مطلق وجه الأرض، يشمل الحجر والشجر والمدى. التفسير الثاني خصوص التراب الخالص. فإذا قلنا أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض، يصير يجوز أن تتيمم على الحجر والشجر والمدى. أما إذا قلنا إن الصعيد هو خصوص التراب الخالص، لا يجوز التيمم على الحجر، لا بد من التيمم على التراب الخالص. إذا راجع أكثر كلمات اللغويين، لربما يحصل لدينا اطمئنان أن المراد بالصعيد هو خصوص التراب الخالص، فنقول إن لفظ الصعيد ظاهر في التراب الخالص. مثال آخر: رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد أمير المؤمنين يوم الغدير حتى بان بياض إبطيهما وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ثم رفع يد أمير المؤمنين فقال: ألا من كنت مولا فهذا علي المولى. وفي رواية: فعلي المولى، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دعا. وقع الكلام في لفظ الولي. الولي بمعنى الصديق، الولي بمعنى الحبيب، الولي بمعنى العبد، الولي بمعنى السيد، الولي بمعنى القائد والخليفة. هنا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، هل المراد الحبيب؟ ألا من كنت حبيبه فعلي حبيبه. هل المراد الصديق؟ ألا من كنت صديقه فعلي صديقه. أم المراد القائد والخليفة؟ ألا من كنت وليه وقائده لأنني أولى به من نفسه. هذا القرينة. ألا من كنت، ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني روحي أولى، يعني تفدوني بأرواحكم، تفدوني بأرواحكم بس لأنها حبيبكم، لولا أن أنا قائدكم وزعيمكم. فهذا علي مولى. الإمامية يستظهرون من لفظة الولي الخليفة، الإمام. ألا من كنت مولاه يعني إمامه لأنني أولى به من نفسه فعلي إمامه. بعض العامة في تفاسيرهم يقول ماذا؟ يقول لا، إن المراد هو الصديق أو الحبيب، ثم تجمع القرآن وتحشدها أولا قيد ألست أولى بكم من أنفسكم، هذا ما ينسجم مع الولي والحبيب. ثانيا تفرق المسلمين، ثم النبي أمر بتجميعهم وأوقف الإمام علي، ما يناسب تجميع كل المسلمين بعد أن تفرقوا وفي شدة الحار لبيان أنه حبيب علي بن أبي طالب. من هنا قالوا لو كانت الولاية لعلي صحيحة لجاءت بالنص لا بالظهور. والجواب لو كانت بالنص لارتد الناس عن الإسلام والقرآن، لأن هناك مجموعة فأوقع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. على كل حال ولاية الإمام عليه السلام الله عليه في القرآن لم تذكر بنحو الناس، النبي ذكر بنحو الناس، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على النبوة والرسالة، لم يذكر بلفظ ظاهر نبوة النبي، ذكرت بنحو الناس في القرآن الكريم. ولكن ولاية الإمام علي ذكرت بنحو الظهور، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واضح ولا؟ هذا بحث بعد تفصيل في علم الكلام وفي علم الأصول. إلى هنا بينا معنى الظاهر، وهو اللفظ الذي له عدة معاني، إلا أن أحد المعاني أسرع سباقا إلى الذهن. هذا المقام الأول، معنى الظهور. المقام الثاني، حجية الظهور، سنبحثه وستقام عليه ثلاثة أدلة. الدليل الأول سيرة المتشرعة، الدليل الثاني سيرة العقلاء، الدليل الثالث الروايات الشريفة يرحمكم الله. ثم يقع الكلام في القسم الثالث المجمل، ويقع الكلام أيضا في مقامين، المقام الأول معنى المجمل والمقام الثاني حكم المجمل، هل هو حجة أو لا. المقام الأول، ما المراد بالمجمل؟ المجمل هو اللفظ الذي له عدة معاني متكافئة ولا موجب لتقديم أحدها على الآخر. مثلا لفظ العين، حينما أقول جئني بعين، العين يحتمل الفضة، يحتمل الذهب، يحتمل الجاسوس، يحتمل العين الباصرة، يحتمل العين الجارية إلى آخره، كلها معاني. الآن هذا الذي قال جئني بعين ربما طبيب يقول للمريض أنا أركب لك عيون لكن جئني بعين، عين ميت أو عين متبرع، واضح ولا؟ جيني بعين. وربما تاجر يريد الخريطة صراف، جيني بعين يريد الذهب أو يريد الفضة، ولا توجد قرينة معينة، فيصير اللفظ مجمل المعنى. إذن المقام الأول، معنى المجمل هو اللفظ الذي له عدة معاني متكافئة ولا موجب لتعيين إحداها، مثل القرء، القرء يشمل الحيض ويشمل الطهر، ثلاثة قروء شكينا هل المراد بها يعني ثلاث أطهار أو ثلاث حيضات، أو جئني بجونين، جون يقال للأسود ويقال للأبيض ولا معين، هل المراد الأسود أو المراد الأبيض. المقام الثاني في حجية المجمل، الجواب لا حجية للمجمل. لماذا؟ لأن المعنى لم يثبت لأحد المعاني بخصوصه. إذن المجمل لا حجية له في خصوص المعاني، نعم له حجية في الجامع بين المعاني، في المعنى الكلي الذي يجمع بين المعاني، إذا كان المعنى الكلي قابلا للتنجيز. أحيانا العلم الإجمالي قابل للتنجيز، وأحيانا العلم الإجمالي غير قابل للتنجيز والمنجزية. يا أخي يا أخي يا أخي، يلا مثل ماذا جيب لنا علم إجمالي غير قابل للتنجيز؟ أذكر لك مثالين الآن. لو قال المولى لعبده كل الرمان، ودار الأمر بين كل الرمان، يعني يجب أن تأكل الرمان، هذا العبد مريض والمولى مشفق عليه وقد أوصى الطبيب بأكل الرمان، فدار الأمر بين الوجوب، ودار الأمر الآخر بين التهديد، كل الرمان، يعني أنا قايل لك من قبل لا تأكل رمان، الآن إذا أكلت رمان أكسر راسك. إذن لفظات كل الرمان مرددة بين وجوب الأكل وبين حرمة الأكل، كيف تجمع بين الوجوب والحرمة؟ هنا علم إجمالي موجود أو لا؟ نعم يوجد علم إجمالي. أعلم إجمالا أن أكل الرمان إما محرم وإما واجب، كيف تجمع بين الوجوب والحرمة؟ هذا علم إجمالي غير قابل للتنجيز. واضح إن شاء الله. هذا المثال الأول، هذا فور إكزامبل الأول. يلا فور إكزامبل الثاني، المثال الثاني إلى علم إجمالي غير قابل للجمع، والأمثلة كثيرة. لو قال المولى اجتنب رغبة النكاح، تعرفون لفظ الرغبة إما يتعدى بعن وإما في، إذا قل فلان راغب في النكاح يعني يريد أن ينكح. أنا اليوم جاني واحد قال زوجني شيخنا، بعد زوجني، هذا الظهر عنده رغبة، قلت له أنت ولدنا حاضرين، شو نسوي أكبر حاضرين. وفي أحيانا نقول اجتنب عن رغبة النكاح، يعني انت الان ما عندك شي، خلك وكان سيدا وحصورا، حاول تصوم تجوع روحك، من استطاع الباء فلوس خريده فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاع لسد الشهوة. ظهر في ناس حتى لو تعطيهم كافور ما في فائدة، البرشار قوي بعد. جيد، إذن هنا إذا قال، مرة كنت أصلي في مسجد فجاني واحد قال شيخنا أريدك تمتعني، قلت لي أنا مو في هالوادي، كل شيء له تخصص، أنا هذا مو تخصصي. قال يعني مو حلال؟ مو، قلت لي حلال ومستحب وسنة وأكيد، بس أنا ما أعرف، كل واحد له تخصص، أنا هذا مو تخصصي. عقب فترة جاءني أمام المصلين قال شيخنا أنا بنحرف وفي ذمتك وفي رقبتك، لازم تزوج، إذا ما تزوج على كل حال. المهم الحمد لله تزوج وسجن وجاب ولده في السجن، فرج الله عنه. على كل حال حينما نقول اجتنب رغبة النكاح، يحتمل يعني اجتنب الرغبة في النكاح يعني لا تتزوج، ويحتمل أن يقول اجتنب عن رغبة النكاح، عن رغبة النكاح يعني العزوف، يعني اجتنب العزوف عن النكاح، الزوج صير طبيعي مثل الأوادم، ايش بيك؟ إذن هذه العبارة اجتنب رغبة النكاح تشمل عبارتين تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول اجتنب عن رغبة النكاح، الاحتمال الثاني اجتنب الرغبة في النكاح. صار نحن نعلم إجمالا إما المراد الرغبة في النكاح أو الرغبة عن النكاح. يعني بعد كيف يتنجز؟ هو يتزوج وهو ما يتزوج؟ يا أبو يا حين يا قلب كيف يصير؟ وهم يتزوج وهم ما يتزوج، هم يقبل هم يدبر، هم إقدام وهم إحجام. هذا يقولون علم إجمالي غير قابل للتنجيز. أشبه بالتعارض. بالي. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لو واحد سألك سؤال قال لك اليوم الشيخ دوخكم وجاب لكم عن النكاح وعن وعن وعن، سألك هذا السؤال، اللفظ المجمل حجة أو لا؟ الجواب، تجاوب هالكلام المختصر من دون تطويل. اللفظ المجمل أولا ليس بحجة في خصوص كل معنى، ثانيا ليس بحجة في الجامع غير المنجز، ثلاثا حجة في الجامع المنجز. مثلا لو قال المولى ادعو عند رؤية الهلال، وعلمت إجمالا أن الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب وإما مستحب، ما الذي يجمع بين الوجوب والاستحباب؟ الطلب، كل منهما مطلوب. بعد ما الذي يجمع بينهما؟ الرجحان. وقلنا إن حقيقة الوجوب والاستحباب مركبة وليست بسيطة. يعني كيف بسيطة؟ إذا قلت بسيطة يعني الوجوب هو الإلزام، الاستحباب غير إلزام، هنا بعد ما يمكن تفكك. أما إذا قلت لا الحقيقة مركبة، الوجوب طلب زائد إلزام، الاستحباب طلب زائد غير إلزام، الوجوب طلب زائد أكيد، المستحب وجوب طلب زائد غير أكيد، يصير هنا في هذه الحالة هناك قاسم مشترك، هناك الطلب والرجحان، يعني الدعاء عند رؤية الهلال مطلوب. إلى هنا صار واضح. إذن يا أخي يا أخي طولنا واجد، ليش ماذا ليش طولنا؟ المجمل حجة في المعنى الإجمالي في العلم الإجمالي المنجز، وليس بحجة في العلم الإجمالي غير المنجز، وليس بحجة في خصوص كل معنى، لأن كل معنى بخصوصه لم يثبت له، لم يثبت الدليل عليه. نعم هذا المعنى الإجمالي، هذا العلم الإجمالي قد يرتفع بأحد أسباب أربعة تأتي تباعا، بناخذها واحد واحد. يا الله خلنا نقرأ المقدمة اللي طولنا فيها هواي هواي هواي، لكن مهمة هذه. إذا بتدرس تفسير القرآن الكريم، إذا بتدرس دراية الحديث، تعرف بعد إن مدلول القرآن ومدلول الحديث ومدلول أي كلام إما نص وإما مجمل وإما ظاهرون، وأكثر القرآن ماذا؟ ظهورات. أكثر كلام الناس ظهورات، القليل نص والقليل مجمل، أكثر كلام الناس ظهورات. البحث الثالث في حجية الظهور، الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل، مثل لفظ العين الذي له عدة معاني، لفظ القرء الذي يشمل الطهر والحيض، لفظ الجون الذي يشمل الأسود والأبيض ولا معين لأحد المعاني، وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، مثل أحد، واحد لا ثانية له، لا يوجد معنى آخر لغير هذا المعنى، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، مثل ماذا؟ مثل لفظ الصعيد، مدلولة إما خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفان، تراب الخالص هو الظاهر عرفان والمنساق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. إذن إلى هنا تكلم في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ بيان الموضوع، يعني معنى النص، معنى الظاهر، معنى المجمل. الآن أول ما بيشرع، الآن في المقام الثاني بيشرع، أول ما بيشرع في حكم المجمل، بعدين حكم النص، وبعدين حجية الظهور التي هي عبارة عن حكم الظهور. قال أما المجمل، الآن يبين المقام الثاني حكم هذه الموضوعات الثلاثة. أول ما بدأ بالمجمل المبهم، أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. قلنا قد يكون لا، قد يكون ليس له أثر قابل للتنجيز، مثل كل الرمان الجامع بين الوجوب والتحريم، واضح أو لا؟ هنا بعد أو إلى آخره ما ذكرناه من الأمثلة. كلامنا الأثر الذي له قابل للتنجيز ادعو عند رؤية الهلال، يدور بين الوجوب والاستحباب. يقول ما لم يحصل سبب من الخارج، يعني من خارج الناس، يعني قرينة خارجية وليست قرينة داخلية، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. إما الآن يبين أسباب أربعة. يلا لاحظ يا أخي يا أخي، المطلب سهل ما يحتاج نطول فيه. السبب الأول الآن ادعو عند رؤية الهلال، دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. تأتينا رواية أخرى تقول الدعاء عند رؤية الهلال مستحب. إذن السبب الأول إثبات أحد العدلين، إثبات الاستحباب. السبب الثاني نفي واحد العدلين، تأتي رواية أخرى تقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب. إذن لاحظ معي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، السبب الأول لرفع الجامع تعيين واحد العدلين، تعيين الاستحباب. السبب الثاني لرفع الجامع نفي واحد العدلين، الدعاء ليس بواجب. بعد السبب الثالث، السبب الثالث لرفع الإجمال ومن الجزية العلم الإجمالي أن يأتي دليل آخر بعد مجمل، صار دليلين مجملين، إذا جمعناهم يرتفع الإبهام. مثلا الروايات الواردة في تفسير الكور، بعض الروايات تقول 600 رطل وبعض الروايات تقول 1200 رطل، يعني دبل ضعف. إذا جمعنا الروايتين 600 و1200 ونظرنا إلى الخارج لوجدنا أن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، يعني الرطل برطلين، فنحمل رواية 600 رطل على المكي و1200 رطل على العراقي. إذن لاحظ رواية 600 رطل مجملة ما معين أنه مكي، ورواية 1200 رطل أيضا مجملة ما معين أنه مدني. إذا جمعنا بين 600 و1200 يرتفع الإجمال والإبهام واللمس. واضح إن شاء الله السبب الثالث. السبب الرابع نأتي إن شاء الله نكمله. خلنا نطبق العبارة. إذا كلامنا عدنا علم إجمالي قابل للتنجيز، كيف يرتفع هذا العلم الإجمالي؟ بأسباب. السبب الأول إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، كما لو جاءت رواية وقالت الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، فيها إثبات، هنا إثبات. ثاني السبب الثاني، وإما بنفي أحد المحتملين. جاءت رواية أخرى تقول الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب، فإنه هذا الدليل، فإن الشأن بضمه إلى المجمل بضم الأول إثبات أحد المحتملين الاستحباب، الثاني نفي أحد المحتملين نفي الوجوب، إلى المجمل أنه إما واجب وإما مستحب بالدعاء عند رؤية الهلال، يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر. فإذا نفي الوجوب إذا ثبت الاستحباب، إذا ثبت الاستحباب نفي الوجوب. ثالث، السبب الثالث لرفع التنجيز، وإما بمجمل آخر. 600 مجمل تجيب لها مجمل آخر 1200 رطل مردد بين محتملين، ويعلم بأن محتملين بعد إما 600 وإما 1200 رطل احتمالا، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد هو الكر، معنى واحد وزن الكر، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا، يعني 600 أو 1200 ناظرين إلى تحديد معنى وزن الكر. فإنه وإن كان يقول هكذا فيحملان عليه، يحمل المعنيان 600 و1200 على المعنى الواحد وهو الكر، فيصير 600 رطل بالمكي و1200 رطل بالعراقي. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد يا مولانا ومقتدانا، بعد يا مولانا ومقتدانا، عندنا العلم الإجمالي إلى أركان أربعة. الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع، الركن الثالث تعارض الأصول، يعني أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بقطع النظر عن التعارض مجرى للبراءة الشرعية، مجرى للأصل المؤمن. يعني أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، إما هذا وإما هذا، بقطع النظر عن التعارض، الإناء الأول مجرى لأصالة الطهارة، الإناء الثاني مجرى لأصالة الطهارة، إجراء أصالة الطهارة في الأول دون الثاني ترجيح بلا مرجح، إجراء أصالة الطهارة في الثاني دون الأول ترجيح بلا مرجح. فيتعارض الأصلان تثبت منجزية العلم الإجمالي. لكن إذا كان أحد الطرفين ماذا؟ غير مجرى لأصالة البراءة، كما لو جاء ذو اليد وقال هذا اللباس طاهر، هذا الإناء طاهر، بعد البراء بعد هنيها الأصل المؤمن ما يجري فيه، أو قال هذا الإناء نجس، بعد ما تجري أصالة الطهارة، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الآخر بلا مؤمن. واضح أو لا؟ وبالتالي أعطيك مثال آخر، أعلم إجمالا بوجوب أحد شيئين، أعلم إجمالا بوجوب أحد شيئين، إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وإما وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس. هنا مقتضى منجزية العلم الإجمالي ما هي؟ مقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ووجوب ذكر الله عند طلوع الشمس. واضح ولا؟ لو جاءتنا رواية دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هنا بعد وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هل تجري فيه البراءة الشرعية؟ لا تجري، لأننا لا نشك في الوجوب، فتجري البراءة عن وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس من دون معارضة. الآن إذا دليل ما موجود إجراء البراءة في وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس معارض بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. إجراء البراءة في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال معارض بإجراء البراءة في وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس. صير تعارض يتنجس العلم الإجمالي. يجب الدعاء عند رؤية الهلال ويجب ذكر الله عند طلوع الشمس. لكن إذا جاء دليل حدد واحد منهم بحيث ما في تنافيها، حدد واحد منهم ماذا قال؟ قال الدعاء عند رؤية الهلال واجب، إذن البراءة ما تجري عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. يبقى الدعاء عند ذكر الله عند طلوع الشمس الشك واجب أو لا؟ تجري البراءة الشرعية فيه من دون معارض، فينحل العلم الإجمالي. أحسن، خوش سؤال. ما الفرق بين الثالث والذي الأول؟ إثبات أحدهما ينفي الآخر. إذا ثبتت الاستحباب للدعاء عند رؤية الهلال نفيت الوجوب عن الدعاء عند رؤية الهلال. المتعلق واحد، الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو مستحب. إذا ثبتت استحبابه نفيت وجوبه، إذا ثبت وجوبه نفيت استحبابه. واضح ولا؟ أما الرابع لا، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. إذا ثبت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يمكن إلى جانبه وجوب آخر، وهو وجوب الدعاء، وهو وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس. إذن لا تنافي بين الأمرين، كما إذا لم يكن بينهما تضاد تناقض. في الأول بينهم تضاد وتناقض، إذا ثبت الاستحباب ضد الثاني وهو الوجوب ما يثبت، إذا ثبت استحباب الدعاء عند رؤية الهلال ضده وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ما يثبت. إذن بينهما تضاد أو تناقض. أما في الرابع لا يوجد تضاد أو تناقض بينهما. إثبات الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال يمكن يضم إليه أيضا إثبات وجوب آخر، وهو وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس. واضح إن شاء الله؟ هذا الفارق بين الرابع والأول. قال الرابع، السبب الرابع، وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، قام الدليل على إثبات وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ولم يقم الدليل على إثبات وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس، فإن الشأن وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، يعني عدم التنافي يعني عدم التضاد وعدم التناقض، لا يوجد تنافي، يمكن يجب الدعاء عند رؤية الهلال وأيضا يضم إليه وجوب آخر وهو وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس، لا يوجد تنافي. هذا إشارة إلى الفارق بين الرابع والأول. في الأول يوجد تنافي بين المحتملين، في الرابع لا يوجد تنافي، ولكنه تعيين أحدهما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع. بعد المجمل لا يكون حجة في إثبات الجامع، وعدم تنجزه، عدم تنجع الجامع. لماذا؟ لعدم تعارض الأصول. قال لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة منجزية العلم الإجمالي لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث تعارض الأصول في الأطراف، يعني أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مجرى للأصل المؤمن بقطع النظر عن المعارضة، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليلين وهو وجوب دعاء عند رؤية الهلال، الوجوب ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر وجوب ذكر الله عند طلوع الشمس بالأصل العملي المؤمن. إن شك هل يجب ذكر الله عند طلوع الشمس أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نجري الأصل المؤمن، البراءة. واضح ولا؟ البراءة أو الاستصحاب، المهم أصل مؤمن، طهارة إلى آخره، ولا يعارض. هذا تمام الكلام في حجية المجمل. المقام الثاني حجية النص، قال وأما النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا يعني قطعيا يقينيا. في أين؟ واحد في المدلول التصوري يعني المدلول الوضعي، والمدلول التصديقي يعني قصد المتكلم للمراد، قصد المتكلم للمعنى المراد. فإذا احنا قطعنا بالمدلول اللغوي الوضع التصوري وبالمدلول التصديقي قصد المتكلم وإرادة للمعنى، إذن في هذه الحالة لا شك ولا ريب أن النص حجة. إلى هنا بينا حكم المجمل وبينا حكم النص. يبقى حكم ماذا؟ الظهور حجة أو لا؟ هذا أصل كلامنا. احنا كنا الآن في المقدمة، طولنا الكلام اليوم في المقدمة. دليل حجية الظهور الأول سيرة المتشرعة، الثاني سيرة العقلاء، الثالث الروايات. دليل حجية الظهور يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام. يا الله موفقين إن شاء الله.